وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيذا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ؟ برب الخلق الله. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي شجعك على أن تستعيذ، جاب حيثية لك يقنعك لأنك أنت ما تستعيذ إلا ليه. ليه؟ لأن رب الخلق مهره ما هو الخلق. خلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية الإنسان يمشي فيه على بصيرة، وإما أن يكون الفلق هو ما ينطلق عنه الوجود والحياة، زي فالك الحد والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق. قال من شر ما خلق. أكني اللي خلق ربنا بعض في شر، معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه مدام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تجليل الله للأنعام والحيوانات وإلى في حيوانات المستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت الجمل الكبير العريض ده، الصبي الصغير الشاب يحمله ويمشي وراه حتة ثعبان قد كده، وساعة ما تشوفه ألف راجل يجلد، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يجلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك انك انت لم تجلل هذه الاشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلتك، لو لم يجللها ما جللت لك. دي جليل ان الشيء الضخم الكبير تقدر تجلله وتستأنسه، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما جللوش لك ما تقدرش تطير من حياتك. فكأن توازي هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها ما قالش ايه خلقناها فهم لها او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ويجي العلماء يقول لك والله كلمة العصب فهم لها مالكون دي مش منتجمة. ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتجليد، الخلق والتجليد. ولذلك قال لك الفئة دي عصب جملة من محذوفة هنا يجب تنعرف كده بالحداثة. ايه هي؟ او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فذللناها لهم فهم لها مالكون. اتم الملكية نشأة عن التزيير مش عن الخلق، وإلا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تزيير. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المسألة مش بشطارتك، المسألة مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيرة، مثلا الثعبان بدأنا نعرف فوائده لما خدنا سمومه لأن في أمراض فتكاتب ناخد السم، إذا فهو فيه خير. إذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى إلى غير ما خلق له. يتعدى إلى غير ما خلق له. طب وليه بيخليه يتعدى إلى غير ما خلق له؟ نقول المسألة مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الإنسان المكرم إن الكون سخر له ده أنه مستغن عن ربه. فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتى بتاع خير رصيده كده تطلع في اوروبا، يوم تملي ما نسال يقول يا رب لان القواه ما تقدرش تحتط منها. الله، اذا دي كلها لفت وربط لمين؟ ربط للانسان. كل المخاوف المستوره دي ربط للانسان لمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف، فهي دخل فيما خلق. ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم لزيادة المزية في الأشياء. من شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل، انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء. وما دام دخل بظلمته في كل شيء فقد سطر عن الإنسان مظن الشر وحش مختلف. عشرة هامات عدو متلفقة، كل ده كان النهار كشفه، لكن لما يجي الليل يفتك وما عندكش انت القوة اللي تدفع بيها هذه الأشياء اللي يتربط ليه. لو عايز الرب مثلا ما عبرش يتربط ليه، أو نقول إيه، قل أعوذ برب الخلق في الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى إيه، وقبل أن الظلم حتيجي فتفطر الأشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل، ويقعد إذا عم بظلمته الكون. طبعا كما كنا سابقا اللفظ لتاريخ وله مراحل، الأصل في الغاسق الدافق، والأصل في الوقد النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فإذا بلغ من شدة المطر إنه يعمل حفرة في الجبل، يبقى ده مطر إيه؟ مطر غزير شديد أوي. وما دام مطر شديد أوي ما بينشأش إلا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى إيه؟ كافي. وإنت اللي بتستقبله وفي نيتك إنه ظلام، خلاص ما بتستغربش الظلام في الليل، لكن في النهار كده والشمس طالعة وبتاع وبعدين تلاقي السحاب إيه؟ راح كافي كده. وبعد ذلك نزل المطر، الظلمة في الليل في النهار هي دي اللي إيه؟ اللي ملكتها، إنما في الليل هو طبيعته كده. فكأنهم أخذ الغاسق اللي هو الليل المظلم أو الظلام حين يتدفق ويسير ويشمل اللي من الكون من إيه؟ من الماء الدافق اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي ينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويلا، لأنه لما يقعد ينقر كده كل ما تنزل عايز ينقر معناه إنه عايز مدة طويلة. يبقى في غيم، الغيم حاجة للشمس، حجمة الشمس عمل الظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذ من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيث. فلما جم فصاروا يبقى الساحرات، قال ليه لو ما فيش ساحرين؟ فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا امرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب نشينا من ده، نفاس من الحكايه دي. نفاسات في العقد ان فسرناها بانهن الساحرات او السحرة على اطلاقهم. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصوره، وموقفا من شر حاسد اذا حدث في الصوره الثانيه. نعم ايه ايوه، ومن شر حاسد يعني من شر حاسد اذا حتى الايه الثانيه، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حدث. قال لك الايه الصوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلانيون فيهما. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وانكروا الحسد برضه لأنه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما بيقولوا عنها كان لها مية حسنة. مية الحسنة إن في بداية العصر الحاضر والنهضة، وكنا جذبنا طريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض قضايا الغيبية، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقلية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلها تحت نطاق التجربة، ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إيمان بإله ولا أبدا خلال. مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها، زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء، لأمر اللي داخل للتجربة ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل، ما فيش فيه خلاف. فإن كنت أنت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش لازمة. لكن أنت ما دام تدينت وآمنت بأن في إله قوي وله كذا كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجة على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش، ويطمئنك العقل نفسه على سلامه هذه القضيه، ان كثير من الاشياء لم تكن داخله تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربه، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربه.
اذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لان عشان نقرب ان فيه ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينتج من اللي مش عارف الايه ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الان وسيله للمؤمن في انه عقله ما هوش حجة في ان يحكم على وجود الاشياء لانه ادركها ولا يعتقد بوجود اشياء حين لا يدركها. نقول لا كن منطقي مع عقلك فانك الان قد شهدت بوجود اشياء هذه الاشياء كانت غيبة لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها واصبحت الان مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الاشياء اللي كانت غيب زمان ثم كانت مشهدا الان تجريبيا لماذا لا تكون وسيلة لك على انه يقول لك يا انسان عقلك ما هوش مقياس لفهم الاشياء بل ان عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتجيب اشياء جديدة فخذ من هذه المقدمة على ان عقلك ما يكونش هو الحكم على الاشياء. عقلك ليس له الا ان يوثق ذلك اقدر ذلك عن الله او لم يقدر وبعد ذلك كيفيتها او تعقلها المسألة مش القضية القمة. قضية القمة ان تؤمن بإله قوي قادر وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش قال تبقى انت تأخذها زي هو ما قال وبعد ذلك ابحث فاهتداء عقلك لبعض الاسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالاشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه من مقدمات موجودة في الكون ووصل اليه كان غيبا قبل ان يصل اليه انما مش غيب مطلق. ليه؟ لان فيه مقدمات توصلك اليه. المكتشفين والمخترعين المبتكرين دول هو جه من اول الامر اخذ القضية من الف بقها ولا خد الف بق واحد وبق جيم الثاني وجيم دال الثالث وسلسلة وحلقات. فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه لان ده مش غيب مطلق هذا غيب عنك انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي قال ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ايه وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله. فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر فقد يتفق أجله مع استعمالة المقدمات لتصل إليه وقد لا تستعمل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات كانت إيه؟ صدفة كده أو غلطة. فكأن الله أجل أن يظهر ذلك السر ولكن مقدمات كنت ما استعملتش فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذا الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه. هو ذا الذي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأن الغيب هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه وما دام ما تركش له مقدمه تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعليه ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا يظهر هو. اذا انت ما عندكش مقدمات عشان تحط به علم ابدا بل هو يتفضل ويعطيك هذه الايه هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد بعضهم قال لك لا السحر ده مالوش وجود. نقول له يا شيخ انت كانك تصادم الاحاديث وتصادم النص القراني وما تجعلش عقلك مصادم للنص لان ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص ابدا بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او في انك انت تقرب الاشياء باشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شويه ومن هنا شويه ويقدر يقرب لك المسائل تيجي لما تقرا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى نص في ان في حدث ناس سحر واصله مش عمليه بشريه، اصله عمليه علويه ثم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما ايه ما يضرهم ولا ينفع ولقد علموا لمن اشترى ما له في الاخره. ومن اشترى اكن في صفقه، في صفقه، والصفقه ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم. ليش يعني؟ أم أنك لأن الحق يريد أن يلفتنا إلى قضية، هذه القضية أن الجن وإن كان له قانون أخف وأقوى من قانونك أنت ما تقدرش تنفذ من الحق هو ينفذ، أنت الزمن والمسافة له مقدار عندك وهو ملوش مقدار، هو يقدر يتغلغل فيك كده وينزل فيك مثلا الدم وأنت ما تقدرش. الله، القانون الأشف والقانون الأكبر والقانون الألقى من اللي ادهول خالقه وطبيعة خلقه من النار يعطيه هذا. الإنسان مخلوق من طين ففيه كثافته وهو مخلوق من نار ففيه شفافيتها. وزي ما قلنا سابقا إن اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحة حطيتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى إلى فم حتى تأتي التفاحة وأقعد آكل فيها، إنما لو حضرت جزء من النار خلف الجدار بعد مدة تلتفت تلاقي أثر، لو حطيت جزمة نار هنا بعد مدة تلاقي أثرها ذهب هناك من غير أن تنتقل. إذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها، وأنت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق أن يلفتنا إلى شيء، هذا الشيء هو أن العنصر هو الذي لا يتحكم، لدليل أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يهب الأدنى خواص أعلى من خواص الأعلى. فالمسألة ليست عنصرا يتحكم، هي عنصر بقانون السببية يدي، لكن حينما يريد الحق للأدنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصة سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني إيه مسلمين، هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم، ست مين متكلم؟ مش جن عادي كمان بل عفريت من الجن، كأن الجن برضه فيه نبخة وفيه شاطر زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر، ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم الجن اللي هو فعلا هو اللي اتكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام، إنس عادي لم يتكلم، إنس شاطر ما اتكلم، جن عادي ما اتكلمش قال عفريت من الجن. لأن نفس طرح السؤال يخوف، بيقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين، كأنه بلغ الخبر اللي بالقيس والرتل بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم يجوا؟ الله، طب ده هم عندهم النجية بس قبل ما تاب، واللي هتبعته يفك العرش عند المرواح والرجعة والمد على ما يحل العرش، يبقى اي انسان يبادر ازاي بنفسه؟ يبقى لازم يكون واحد عفري، جن عفري. ده كلام على لما جه الجن العفري اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه بيقعد ساعة اثنين ثلاثة، هو ده اللي يحددها المسألة، يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كان بيقعد كم ساعة؟ ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرقك. الله، أنت عند علم من الكتاب هياخد قانون أقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعته دي بعناصر تكوينه، إنما بإرادة الخالق له إن عناصر تكوينه تمشي، إنما يرضى يدي للأدنى وهو الإنسان هو تفك هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر أوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملايكه انزلوا وقولوا للناس
أن الأشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع أن يعطي ميزة ذلك القانون الأدنى، زي في الملائكة وآدم. ملائكة بقى دول في الخلق بتاعهم إيه، وآدم من الطين وهو إلى آخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم آدم الأسماء قال له اسألهم، قال يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا أعطى الأدنى وهو آدم أشياء ما أعطاه للأعلى، ودي حرية الموجب، عظمة الموجب. وإلا لو كان كل شيء عنصري بيتحكم فيه يبقى الموجب ده يعني لا، الموجب يقول لك لا، العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا عرفت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين يدوا من الجن، والجن يدوا من من ايه؟ قال لك في حاجة زي احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص، تكافؤ فرص. انا انسان وانت انسان وعايز انسان، يا رب اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساوية. يعني لما جب خيوتي اضرب واحد قلم يجي واحد اقوى مني يضربني ديري، فانا ابقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي اعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الانسان بقى يتفرع ولا يجيبش حد عنده يبقى فاضل. اذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات بقوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بقى لانه بقى هو زيد انا مش متكافئ، لكن لو اللي يعرف ان انا معايا مسدس عندي برضه يعاملني بالمعامله. اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالانسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه اشد، فيروح ربنا يقول لك انا اقدر اديك انك تسيطر على الجن وتبقى اقوى من الجن، بس اذا ليس في مصلحتك. ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لانه هيعطيك قوه اكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. اذا اعطيت قوه اكثر من قوه اللي عايش وياك، تقوم انت صحني يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم انت ما تطبقش. ليه ما بتطبقش تجيب له مسدس؟ قال لك لانه بيلعب ويا عيال، يمكن عايله يقول له كلمه يشتمه ولا بتاع يروح جاي المسدس. ما هو بقت عنده فرص، انما الولد لو كنت معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق ويتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حدش فيه. ليه؟ أم قال لك لأن قانون تكافؤ الفرص هيحتل، هيعطيك طغيان. وإحنا قلنا أن الإنسان قد يحكم حكما في وقت الأخذ لا يستطيع إنفاذه وقت الإعطاء. تقول لا أنا بس هاخده، أنا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس أنا مش هستعمله إلا مع إيه؟ اللصوص. أنت قلت كده ساعة الأخذ، إنما لما يبقى في إيدك ما تقدرش تحكم نفسك. لعلك تيجي لحظة غضب منك ثم تتصرف بالتصرف المتعب. فيجي يقول لك ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه. فتنه ليه؟ لاننا فيها نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوه، وبان بقى لك قوه اكثر من بني جنتك، كنت لك قوه اكثر من بني جسمك، بني جنتك هيعطيك فرصه اوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ. فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقول لا بس علمني السحر والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. من كل اللي تعلموا قالوا كده. وبعدين انزلقوا واستعملوه في الإيه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول له وما تفتكرش إنك لما تاخذ الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة أنها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنجو في سحنتهم شكلهم حتى شكل العفاريت في حالهم فقراء وبائسين. يعمل مهما يعمل وعايش في قرن يبقاش عنده غلبية، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تمل مصابين لانه كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديهم. ولذلك القرآن يروح لفتنة الناس تدون غزلة كده وقلنا ايه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة دي هتبقى لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجة خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مال ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خلقه خصائص، هذه الخصائص تسخر للجن، فيجي الجن ما دام الجن القدر على التشقق، يجي للمرأة الجميلة الأوي دي والروح متشكل عليها بيسموا ايه بتقول دي بشكل كرفال ده القناع ده شكل واحد ده اقناع كده شكلها، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة انا بشوفها ارجع قدام ايه المال، ما دام الجن بيتشكل يتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحته لحمه وتشد الحكايه. الله، اذا هذا امر ممكن انا ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه؟ تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه. قال لك اه، لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره. يعني لو تصور بصوره حمار ولا انسان ومعك مسدس وضربته يموت. وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للانس من الجن، والا كان الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملوا لنا كل ساعه ويخلوا حياتنا كلها نكد. انما هم فاهمين انهم اذا تمثلوا بشيء مخيط لي الصوره تحكمه، فلو تنبه الانسان الى ان الصوره حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا كيف وروح عنه الصوره تحكم خلاص انتهى. فالصوره لما تحكم يا دين ارحمنا من الايه، ولذلك يسمون خناس، يسمون ايه خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه واللي يفضل عنه يظهر له. ايه الناس؟ لان في قانون هيحكمه ايضا، هذا الضمان اللي ربنا عامله مني. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو ان بيعطي كل حاجه ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمه، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع ان يعطي للادنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الاقوى، وبعد ذلك يعطيها له. ولكن يقول لك دي فتنه هتستعملها هتزيدك طغيان، هتزيدك جبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا لا على هذا لا مانع ان يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في الحقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الاشياء، ودي سبق ان شرحناها في مساله قصه سيدنا ايه؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى جاء بالمعجزه من نوع السحر لان الجماعه بتوع فرعون سحره. القران يروح مدي اشارات يقول لك ايه؟ سحروا اعين الناس. شفت؟ اكن السحر تخيل للراي وحقيقه المرء واحده. شفت؟ يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. تخيل بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما حد يعمل ظروف لسيدنا موسى في العصا الظروف امامه، لانه هيروح لوادي فرعون وهو ما يعرفش حاجه عن السحر، قال له لا اعمل الظروف دي قدامي زي ما بيجيب فريق الكوره وتقعد تمرنها. قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له عصا. قال له دي كذا كذا كذا. قال له القيها. فالقاها بقى حيه. طبعا ما دام تبقى حيه لازم يبقى ايه اللي تأوجس في نفسه صفة موسى؟ ليه؟ جد ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق. فالحقائق قد في الحقيقة عنده صارت العصا حية. لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حية. فظل عصا والمصغارة يرونها حية. فلا اذا تأوجس في نفسه صفة موسى ادتنا اللحظة الطبيعية. ما دام اوجس في نفسه صفة موسى يبقى ده مش من السحر. قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راحوا ليه قوم فرعون وألقوا وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون؟ برب هارون وموسى؟ تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، أن كان موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته، وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية. إذا المسألة مش منا، المسألة دي من قوة ثانية تغلب فتنة بالحقيقة. قالوا أمنا برب هارون وموسى. انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون إنه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قال له لأن دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا، ده مش السحر، ده دي مسألة رجعة ثانية للقوة ممن يخلب الإيه؟ من يخلب الحقائق. إذا فالسحر تخيل فقط. تخيل، هذا التخيل يديك حقيقة على أن الشيء، لكن إذا جئت لحقيقة الشيء تجده لم إيه؟ تجده لم يتغير. مسألة قضية أخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعرج. المسألة وردة في البخاري، فلما كانت في البخاري ده على العين والرأس، يقول الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا، قول النبي انسحب، دي مسألة يعني تشككنا في الله فيما جاء به، شككنا فيما جاء نقول تشكك فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل، وعمر السحر ما جه يؤثر في طبيعة العقل إنما هو يؤثر في القوى الثانية. ولذلك في عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل منه يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. فبيقول لك لماذا كان مسألة تيجي كده؟ قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما هو شأن القول يواجهك، ونوع الاستتار هو شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها، إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم يقدروا يسخروا قوة ثانية، فأنا أستطيع أنني أؤمن الرسول عليها وعلى علاجها وأصبح شأنهم. يقول فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا تقول لا والله ما سحرناش، لو لم يجد فيه السحر لآلم ما حصلت لنا سحر، لكن لما يجي فيه شيء من التغير في نبيته في جسمه إلى آخر يوم يفهم ويوثق إن حصل سحر، وبعد ذلك يكشف السحر. أنتم مش قلنا إن النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نفس فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى إذا دي مسألة ما تفتحش في العملية دي. بقي شيء آخر وهو في السورة الثانية، احنا هنطولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشيخ على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة من شر حاسد اذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود، فمن من زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين، أم أنك يوجد عميان يحسد، أم أنك يوجد كده زي ربنا يدي الواحد كده سلاحة قل له الله، طب هو ربنا ما يديش واحد سلاحة بندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمثله من واحد؟ ما الذي يحجب إنسانا عنده كل أنواع الأسلحة من أن يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجه عن هذا؟ هذا الإيمان بالمنهج. إذا في الإشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية يبقى عنده قوة يستطيع أن يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش، فما تقوليش إن هو أمد زي ما أمد القوي بكل طغيانه بكل أسباب الطغيان ولا يطغى، وأمد واحد وبعدين يطغى. الله يقول لك إذا هل الحسد ده متعلق بإرادة الحاسد ولا أمر قهر عنه؟ أم أنك حسيد الحسة بقى اللي وقفة اللي فيها التكليف؟ لما الإنسان يجي يحسد على ذي نعمة يقول من الحكم ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ يقول له ما يشك أنه ما يحسدوش إلا إذا كان الإيمان عنده ضعيف، لأنه لو فهم أن العطاء كله من الله يبقى محسس، لأن النبي يعترض أول ما يعترض يعترض على الله. إذا فالمنهج الأساسي عند الإنسان إن يمنعه من إنه يحسد. الله، إذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد. ولذلك
طلب منا جميعا اننا حينما نرى نعمه على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اذا كانت هذه عند كل نعمه لا يضر فعلا لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمه على الغير وبدل هو الذي يتمنى في امنيه نفسه انها تزول يبقى تاريخها ولا مش تاريخها. العلم مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضد وهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن لو ان تكوينا ان هو اذا اتجه للشيء لن يضر وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه لان امه دي هتقع منه مره واحده. لكن اذا عرف نفسه لان يعرف نفسه اذا عرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا لان بمجرد ما يشوف نعمه عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله دان من نفسه التمني. إذا ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر. زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله. لكن قد يظهر عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحاسد هو الحسد هو التمني وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمه. طب اذا كان بتمني زوال النعمه دي في ايدك انك انت تفقد النعمه دي، شيء متمنيه في ايدك انك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى اذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الاول هو ان توجد عنده الطاقه، الصيغه الثانيه ان توجد عنده الاراده. تقول ليه ربنا عمل كده؟ انك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوه ماديه يستطيعون ان يبغوا بها. تلك هي الفتنه وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا ان نستعيذ منه بهذه الاشياء يبقى لابد ان يكون لهذه الاشياء شر ولا بد ان يكون له ضرر. فهمناه او لم ايه؟ او لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حسد احتال وتامر على ان يزيل عنك الايه؟ على ان يزيل عنك النعمه. واللفافات في العقد ما هماش هم اللي بيحرم، المليون هم. ام انك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط فينتهي في عقده بين الزوجين، عقده النكاح بينهم. يجي يمسك فيها يمسك فيها سمه يعني يعمل ايه؟ عشان ايه؟ يحلها بايه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالفيد وإلى آخره على سنة الفيد. نقول له يا أخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا، وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيذ به من ذلك يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. ما دام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه. أما أن يعلمنا الله بأنه لا يمكن دفع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الإيه؟ اللي بيخفي الأشياء وبالوسوسة، والوسوسة هي الاحتيال والتلصف والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الإيه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.